أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن دلالة الغاية على المفهوم تتوقف على كونها قيدا للحكم وليست قيدا لمتعلق الحكم. وقلنا بأنه لابد أن نبين الفرق بين كون الغاية قيدا للحكم وكونها قيدا لمتعلق الحكم في مقام الثبوت أولا، حتى نرى بعد ذلك ما الذي يقتضيه مقام الإثبات. أما بالنسبة إلى مقام الثبوت، نأخذ مثالا. إذا قال المولى كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، أو حتى تعلم أنه قدر، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، هنا عندنا أمور ثلاثة أيها الإخوة يجب التمييز والتفرقة بينها. الأمر الأول، مشكوك الطهارة، موضوعا كان أو حكما، مشكوك الطهارة سواء كان مشكوك الطهارة موضوع من الموضوعات كهذا الماء الذي أشك في طهارته ونجاسته، أو كان مشكوك الطهارة ليس موضوعا، ليس ماذا، موضوعا خارجيا، بل يعني مشكوك الطهارة لم يكن من جهة الشبهة المصداقية، بل من جهة ماذا، الشبهة الحكمية، من قبيل ماذا، عرق الجنب من حرام، لأنه قد يشك الفقيه أنه عرق الجنب من حرام طاهر أو نجس على نحو الشبهة الحكمية. أما هذا الماء أشك في طهارته ونجاسته لا على نحو الشبهة الحكمية، لأنه أنا أعلم أن الماء على مستوى الحكم طهور طاهر ومطهر لغيري، ولكن لأنني أشك في وقوع نجاسة في الماء أو عدم وقوعها فيه أشك في طهارته على نحو الشبهة الموضوعية. وبيجي معكم إن شاء الله بعلم الأصول أنه أصالة الطهارة تجري سواء في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية، يمكن التمسك بأصالة الطهارة. على كل حال، الأمر الأول الموجود هو مشكوك الطهارة اللي هو موضوع للحكم بقول المولى كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، لأن المولى في هذه القضية حكم على مشكوك الطهارة بماذا؟ بالطهارة. فموضوع الحكم هنا ما هو؟ مشكوك الطهارة، سواء على نحو الشبهة المصداقية أو الحكمية، مشكوك الطهارة هو موضوع الحكم. طيب الحكم ما هو؟ الأمر الثاني هو الحكم، الحكم ما هو؟ الطهارة الظاهرية، لأنه الشارع حكم على مشكوك الطهارة بأنه طاهر واقعان ولا بأنه طاهر ظاهرا؟ طاهر ظاهرا، كل شيء طاهر ظاهرا حتى تعلم أنه قادر واقعا. فالأمر الثاني هو الطهارة الظاهرية المثبتة لمشكوك الطهارة واقعا، وهذه الطهارة الظاهرية هي الحكم، لأن هذه القضية كل شيء لك طاهر حتى كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، فيها موضوع وفيها محمول، صحيح، فيها حكم وفيها محكوم عليه. الموضوع هو مشكوك الطهارة، المحمول هو الطهارة الظاهرية. والأمر الثالث هو نسبة الحكم إلى الموضوع، يعني نسبة الطهارة الظاهرية إلى مشكوك الطهارة، إثبات الطهارة الظاهرية إلى مشكوك الطهارة. طيب الغاية قيد لماذا؟ كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدير،
الغاية وهي العلم بالقدارة الواقعية قيد للموضوع أو للمحمول أو للنسبة، نسبة المحمول إلى الموضوع. يا إخوان، عندما نقول الغاية راجعة إلى الحكم، فمعنى رجوع الغاية إلى الحكم أنها قيد لنسبة المحمول إلى موضوعه، قيد للنسبة وليست قيدا لا للموضوع ولا للمحمول. بل هي قيد لنسبة المحمول إلى موضوعه. يعني حكم الشارع بطهارة المشكوك يستمر إلى حصول العلم بالنجاسة أو ينتهي عند حصول العلم بالنجاسة، على الخلاف لأنه معنى الأداة هو الاستمرار أو الانتهاء. فالمقيد بالغاية هو نسبة المحمول إلى الموضوع. وما يتوهم أحدكم عندما نقول الغاية قيد للحكم أنها تكون قيد للمحمول، بل هي قيد لنسبة المحمول إلى الموضوع، لنسبة الحكم إلى الموضوع. وبعبارة أخرى بس قول الغاية قيد لنسبة المحمول إلى الموضوع، يعني الغاية قيد للحكم بالمعنى المصدري، نسبة المحمول إلى موضوعه، وليس قيدا للحكم بالمعنى اسم المصدر اللي هو نفس المحمول. يكون هذا ما بيختص بالجمل الإنشائية، يعني كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر جملة إنشائية. طبعا المنشأ هون مش حكم تكليفي، حكم وضعي وهو الطهارة الظاهرية، والحكم بالطهارة الظاهرية مقيد بماذا؟ بحصول العلم بالمجاز الواقعي. وإن هذا الغاية قيد للحكم بالمعنى المصدر، يعني لنسبة المحمول إلى موضوعه. حتى بالجمل الخبرية عندما أقول المسافر مستوحش حتى يرجع إلى وطنه، الرجوع إلى الوطن قيد لماذا؟ للحكم. يعني شو يعني قيد للحكم؟ يعني للمحمول ولا للنسبة؟ نسبة. يعني نسبة الاستيحاش إلى المسافر تستمر إلى حين رجوع المسافر إلى الوطن، أو تنتهي برجوع المسافر إلى الوطن، هذه النسبة. فمعنى كون الغاية قيد للحكم أنها قيد للنسبة، وليس معنى كونها قيدا للحكم أنها قيد للمحمول. ليش ليس معنى كونها قيد للحكم أنها قيد للمحمول؟ لأنه لو كانت الغاية قيد للمحمول فصدق القضية كما يتوقف على ثبوت المحمول لهذا الموضوع، يتوقف على ماذا؟ على تحقق قيود المحمول. يعني أنا إذا قلت زيد عالم فلك يكفي في صدق هالقضية أن تثبت العالمية لزيد، ولا لابد من ثبوت قيد العالمية وهو أن يكون عالما فلك؟ فلو لم يكن زيد عالم تكذب القضية أو لا تكذب؟ ولو كان زيد عالم لكن لا بالفلك بل بالطب تكذب أو لا تكذب؟ تكذب. متى تصدق؟ إذا تحقق المحمول وقيده. فلو كان الغاية قيد للحكم بمعنى أنها قيد للمحمول لتوقف صدق القضية على تحقق القيد، يعني كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر. إذا جعلنا الغاية قيد للمحمول يعني الشارع لم يثبت للمشكوك مطلق الطهارة، بل الطهارة المستمرة إلى حين العلم بالنجاسة. فإذا لم يحصل العلم بالنجاسة تسقط القضية أو تكذب؟ تكذب، لأنه الشارع ما أثبت لمشكوك الطهارة مطلق الطهارة الظاهرية، بل أثبت له طهارة مستمرة إلى حين حصول العلم بالنجاسة. فبالموارد اللي منشك نشك في طهارة الشيء ونحكم بطهارته ولا يتعقد الحكم بالطهارة الظاهرية حصول العلم بالنجاسة فيما بعد. تصدق هالقضية أو تكذب؟ تكذب، مع أن المفروض أنها تكون صادقة يذبوها، يعني عدم انطباقها في المورد. يندم يا أخوان من قيدية العلم بالنجاسة للمحمول أنه يكون الشارع حكم هكذا. مشكوك الطهارة طاهر، طهارة مستمرة إلى العلم بالنجاسة، وكثيرا ما لا يعلم بنجاسة مشكوك الطهارة، فيلزم عدم الحكم بماذا؟ بطهارته. أو إذا كان الشارع حاكم بطهارته يلزم ماذا؟ خلاف الواقع والكذب. مع أنه نحن بالوجدان نلاقي كل شيء طاهر حتى نعلم أنه قذر، نراها صادقة حتى لو لم يحصل العلم بماذا؟ بالنجاسة. هذا إن دل على شيء يدل على أن العلم بالنجاسة ليس قيدا للمحمول في القضية، بل هو قيد للنسبة. إذا كان قيد للنسبة فمتى تسقط القضية؟ تسقط القضية فيما ماذا؟ فيما لو كان القيد متحققا وطابقت النسبة الواقع، يعني كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قبر، يعني مشكوك الطهارة محكوم بطهارته ظاهرا إلى حصول العلم بقدرته. فإذا حصل العلم بقدرته عند ذلك تحققت الغاية، فهذه النسبة إما مسكوت عنها بعد تحقق الغاية إذا أنكرنا المفهوم، أو لا منتفية بعد تحقق الغاية إذا أثبتنا المفهوم. لذلك يا أخوان لما كان صدق هذه القضية وأمثالها، أيضا المسافر مستوحش حتى يدخل إلى وطنه. نحن نسبة الاستيحاش إلى المسافر مقيدة بعدم الدخول إلى الوطن وغايتها الدخول إلى الوطن، ولكن ليس الحال أننا أثبتنا للمسافر الاستيحاش المستمر إلى الدخول إلى الوطن، لأنه كم من مسافر لا يدخل إلى وطنه. نحن ما أثبتنا الاستيحاش المستمر إلى الدخول إلى الوطن، بل أثبتنا الاستيحاش الذي غايته الدخول إلى الوطن. يعني نسبة الاستيحاش إلى المسافر مغيّاة بالدخول إلى الوطن، لا أن النسبة مطلقة والغاية هي قيد للمحمول. فإذا صدق أمثال هذه القضايا غير متوقف على تحقق الغاية بالوجدان، وهذا يكشف إنا عن أن معنى رجوع الغاية إلى الحكم هو تقيد النسبة الحكمية بالغاية، لأنه عند ذلك لا يلزم في صدق القضية تحقق قيود النسبة، بل اللازم هو مطابقة النسبة للخارج عند تحقق قيودها، بس لا يلزم في صدق القضية تحقق قيود النسبة. أما لو كانت هالقيود قيود للمحمول فيلزم في صدق القضية تحقق قيود المحمول. لذلك لا شك أنه معنى رجوع الغاية إلى الحكم وكونها قيد للحكم هو أنها راجعة إلى النسبة وأنها قيد للنسبة وليست راجعة إلى المحمول. هذه نقطة أردت أن أوضحها. طيب هذا معنى رجوع الغاية إلى الحكم، شو معنى رجوعها يا إخوان إلى الموضوع في قبال رجوعها إلى الحكم؟ ها، المقصود من رجوع الغاية إلى الموضوع هو رجوعها إلى متعلق الحكم الذي هو فعل مكلف. مثلا إذا قال المولى سر من البصرة إلى الكوفة، رجوع الغاية إلى الموضوع معناه أن السير الذي أمر المكلف بتحقيقه خارجا هو السير المستمر إلى الكوفة أو المنتهي بالكوفة، أما الأمر بالسير فهو مطلق من هذه الجهة، بخلاف ما لو قلنا برجوع الغاية إلى الحكم فعند ذلك معناه أن ماذا؟ أن اجلس الى الزوال. فمعنى ذلك اذا قلنا بان الغاية ترجع الى الحكم يعني الامر بالجلوس مستمر الى الزوال، اما اذا قلنا برجوعها الى الموضوع يعني الامر بالجلوس مطلق والمأمور به هو الجلوس المستمر الى الزوال. فاذا المقصود من رجوع الغاية الى الموضوع رجوعها الى متعلق الحكم. طيب هل يمكن ان ترجع الغاية الى موضوع المتعلق يا اخواني؟ موضوع المتعلق مثلا كيف؟ مثلا نحن مثل ما قلنا اكرم العالم، عندنا وجوب الاكرام المستفاد من صيغة افعل اكرم، وعندنا الاكرام اللي هو معنى المادي واللي هو المتعلق والذي يدعو الامر اليه، وعندنا العالم اللي هو الموضوع. طيب اذا قلت اكرم العالم العادل، العادل هون وصف لماذا؟ لموضوع المتعلق. عم جيب نظير انا هلا عم بحكي اكرم العالم العادل، العادل وصف للعالم اللي هو موضوع المتعلق. اذا قلت اكرم العالم عملا، هون القيد راجع للمتعلق نفسه اللي هو الاكرام. طيب خلينا نجي للغاية. نحن قلنا سر من البصرة الى الكوفة الغاية راجعة الى المتعلق اللي هو السير. هل يمكن ان ترجع الغاية الى موضوع المتعلق؟ قال البعض نعم يمكن ان ترجع الغاية الى موضوع المتعلق، كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. يا اخوان اغسلوا وجوهكم وايديكم، عندنا الوجوه اللي هو مستفاد من ماذا؟ من صيغة افعل اغسل. عندنا الواجب اللي هو المتعلق الوجوب اللي هو الغسل، وعندنا موضوع المتعلق اللي هو اليد المغسول. طيب البعض قالوا المرافق والكعبين، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا المرافق غاية للأيدي التي هي موضوع المتعلق وليست غاية للغسل الذي هو المتعلق الذي هو متعلق. غاية للأيدي يعني بعبارة أخرى اليد غايتها المرفق، وأما أن الغسل اليد غايته المرفق فليس في الآية دلالة على ذلك، لأن الغاية هنا غاية لموضوع المتعلق، وبالتالي لم تكن الآية دالة على لزوم الانتهاء بالمرفق في الغسل. ليه؟ لأن هذه الغاية ليست غاية للغسل الواجب، بل هي غاية للعضو المغسول لموضوع المتعلق. لأنه من جملة ما يشكل علينا به العام انه انتم تتوضؤون من المرفق الى اطراف الاصابع، تغسلون من المرفق الى اطراف الاصابع، وماذا؟ وهذا خلاف نص القرآن الكريم حيث قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. انا احببت ان اتعرض لهذه الموضوع. طبعا نحن عندنا أجوبة عديدة، من جملة الأجوبة أنه بإجماع المسلمين الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع جائز، والعام لا يجب عندهم النكس، بل النكس مستحب. نعم عملا لهم إصرار عليه مخالفة للشيعة، وإلا في فقههم إذا تراجعون فقه العام النكس في غسل اليد مستحب وليس بواجب. فالإشكال مشترك ورود علينا وعليهم، والجواب هو الجواب. من جملة الأجوبة التي ذكرت أن قول تعالى إلى المرافق بيان لغاية المغسول وليس بيانا لغاية الغسل الواجب. فالله من حيث مبدأ الغسل ومنتهى الغسل الآية مجملة، ولم تبين منتهى الغسل وغاية الغسل، بل بينت منتهى المغسول وغاية المغسول. وأما الغسل فيرجع في بيان مبدئه ومنتهاه إلى السنة، والسنة عندنا وعندكم دلت على جواب ماذا؟ البدء بالمرفق والانتهاء بأطراف الأصابع، غاية ما في الأمر. نحن أوجبنا ذلك تبعا لأهل البيت عليهم السلام، وأنتم قلتم بجواز ذلك، وأن المستحب هو النكس تبعا لمن تتبعونهم من الصحابة والتابعين، ولما روي لكم من طرقكم من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا مورد من الموارد اللي التزموا فيها العلماء بأن الغاية قد تكون راجعة إلى موضوع المتعلق لا إلى نفس المتعلق. ولكن هناك جواب آخر في الآية أحب أن أشير إليه، وهو أنه قد يقال بأن الغاية في الآية راجعة إلى المتعلق لا إلى موضوع المتعلق، لأنه رجع إلى موضوع المتعلق يعني إلى الياد، خلاف الظاهر العرفي الحق والإنصاف. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني وأيديكم الكائنة إلى المرافق التي هي يعني إرجاع على أنه وصف للأيدي التي أمرنا بغسلها على أنها غاية للأيدي التي أمرنا بغسلها، خلاف الظاهر فيه تكلف، والظاهر أنه الغاية غاية للغسل المأمور به لا لليد التي ماذا أمرنا بغسلها. والظاهر من الآية أن الغاية غاية للغسل لا للمغسول، غاية للغسل لا للمغسول. طيب كيف يندفع الإشكال إذا كانت الغاية غاية للغسل؟ نقول يا أخوان المراد بيان غاية الغسل، لكن لا بلحاظ التدرج في وجود أجزاء الغسل، بل بلحاظ محض التحديد وبيان المقدار. توضيح ذلك، هلا إذا أنا بدي قسم العمل بين شخصين في كنس المسجد، فقلت لزيد أنت لأنك ضعيف اكنس المسجد إلى ربعي، وزيد وعمر لأنه قوي يكنس المسجد إلى ثلاثة أربعة. هون إلى واردة لبيان الغسل للكنس الواجب ولغاية للكنس الواجب، ولكن هل المقصود بيان غاية الكنس الواجب بلحاظ التدرج في أجزاء الكنس؟ يعني يجب على زيد البدء من باب المسجد والانتهاء عند ربعه، ولا لا المقصود ماذا؟ بيان الكنس الواجب بلحاظ تحديد وبيان المقدار الذي يجب كنسه بقطع النظر عن التدرج في أجزاء الكنس وما هو مبدأ الكنس ومنتهى الكنس. يعني زيد ما في فرق بين أن يكنس من باب المسجد إلى الربع أو يبدأ من ربع المسجد إلى الباب، في فرق بين الأمرين بنظر العرف؟ ما في فرق. لأن شو غرض من قولي أكنس المسجد إلى ربعه؟ بيان المقدار الذي يجب كنسه من المسجد، فالربع هو غاية للكنس، ولكن لا بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ بيان مبدأ الكنس ومنتهى الكنس، بل بلحاظ تحديد المقدار الواجب كنسه. لذلك ما في فرق أو تبدأ من باب المسجد إلى الربع أو تبدأ من ربع المسجد إلى الباب، المهم أن مقدار الربع يجب علي كنسه. فنقول حتى لو كانت الآية الغاية في الآية راجعة إلى الغسل وغاية للغسل الواجب يعني للمتعلق، إلا أنها بلحاظ بيان مدى سعة وضيق المغسول، يعني المقدار الذي يجب غسله، وليست بلحاظ بيان مبدأ الغسل ومنتهى الغسل. هلا مثلا بتقول لي يا اخوان قديش يمتد لبنان؟ بقول لك يمتد لبنان من النهر الكبير شرقا الى البحر الابيض المتوسط، من النهر الكبير الى البحر الابيض المتوسط. يعني ما بقدر اقول لك يمتد من البحر الابيض المتوسط الى النهر الكبير. طبعا ما في فرق بين يمتد من النهر الكبير اللي هو في شرق لبنان على الحدود بينه وبين سوريا الى البحر الابيض المتوسط، وبين ان اقول يمتد من البحر الابيض المتوسط الى النهر الكبير، لان المقصود هنا بيان الحد والمقدار من دون لحاظ ماذا؟ المبدا والمنتهى. فكذلك الآية اغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني المقدار الواجب غسله هو المقدار الذي يتحدد بالمرفق، وأما أن المبدأ هو أطراف الأصابع والمنتهى المرفق، أو المبدأ هو المرفق والمنتهى هو أطراف الأصابع، فلا نظر للآية إلى ذلك. هي في مقام تحديد وبيان المقدار الواجب غسله، وأوكلت بيان ما يكون مبدأ للغسل وما يكون منتهى للغسل إلى ماذا؟ إلى السنة المباركة. على كل حال يا أخوان، الغاية من كل هذا الكلام أن نبين أنه تارة يرجع الغاية تكون قيدا للحكم، والمقصود من كونه قيدا للحكم قيد للنسب الحكمي مو للمحمول، وأخرى تكون قيدا للموضوع أي لمتعلق الحكم أو لموضوع متعلق. هذا في مقام الثبوت، وانتو صار واضح عندكم انه اذا كانت الغاية قيد للموضوع او للمتعلق فلا مفهوم، حتى لو كان معنى الاداب هو الانتهاء. اما اذا كانت الغاية قيدا لسنخ الحكم فيثبت المفهوم بناء على ان معنى الاداب هو الانتهاء والغاية. طيب هنا بمقام الثبوت، بمقام الإثبات ماذا؟ هل مقتضى مقام الإثبات رجوع الغاية إلى الحكم أو رجوع الغاية إلى الموضوع أو المتعلق؟ يا أخوان الأمر يختلف باختلاف الجمل المستخدمة والتي تتضمن الغاية. يعني مثلا قد تكون الغاية غاية مكانية مو غاية زمنية، فهون يتعين رجوع الغاية إلى ماذا؟ إلى الموضوع، ولا يمكن رجوعها إلى الحكم سواء كان الحكم تكليفيا أو وضعيا. ليش؟ لأن الحكم الشرعي من الاعتبارات غير القابل للتحديد بالمكان. يعني أنا إذا قلت لك يجب السير إلى البصرة، يجب السير إلى البصرة، أو يجب على زيد الجلوس في المسجد، ما في معنى لأن تكون الظرف أو لأن تكون الغاية قيدا لماذا؟ للوجوب، للحكم، للوجوب المستفاد من الصيغة. ليش؟ لأن الحكم هو من موجود في مسجد ظرف، ممكن مثال على الظرف أو في أو الغاية كما يجب عليك السير إلى البصرة، لا معنى لأن يكون الوجود منتهيا بمكان معين أو مظروفا لمكان معين. لأن الوجوب هو اعتبار شرعي لا يتقيد بالقيد المكاني، إلا أن نرجع القيد المكاني إلى القيد إلى قيد زماني مثلا يا أخوان. نقول هكذا مثلا أنه وجوب السير يستمر إلى زمان وصول زيد إلى البصرة، فهون خرجنا عن ماذا؟ عن مقتضى الظاهر وأن الغاية غاية مكانية وأرجعناها إلى الغاية الزمنية. وإلا إذا بدنا نحن نبقى مع الظاهر ونلتزم أن الغاية غاية مكانية، فلا يمكن أن تكون الغاية المكانية قيدا للحكم، بل يتعين أن تكون قيدا للمتعلق، إلا أن مثل ما قلت نرجعها إلى غاية زمنية. يجب السير إلى البصرة، يعني وجوب السير يستمر إلى زمان دخول زيد إلى البصرة، بس هذا خروج عن الظاهر.
شيخنا إذا قال الشارع اسعى من الصفا إلى المروة،
أي
شو هون
السعي اللي هو المتعلق طبعا الغاني ايه؟ لا مو الحكم ابدا، هذا ما سأوضحه، هذا ما سأوضحه الان بالمثال الاخر. طيب فاذا كانت الغاية غاية مكانية فلا ترجع الى الحكم وانما ترجع الى المتعلق. طيب اذا كانت الغاية احيانا تكون الغاية جزء من موضوع المتعلق من قبيل ماذا؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، المرفق هو جزء من اليد او لا؟ جزء من اليد. فاذا كانت الغاية جزء من موضوع المتعلق ايضا فهذا قريني على ماذا؟ على انها غاية للمتعلق او لموضوع المتعلق وليست غاية للحكم. من قبيل ايضا ماذا؟ اسعى من الصفا الى المروة، فهون السعي الواجب هو ما كان مبتدأه الصفا وما كان منتهاه المروة، لا ان وجوب السعي يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، بل وجوب السعي مطلق والغاية هي قيد للمتعلق اي للسعي الواجب. فاذا في مثل مثلا اغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق، نفس كون الغاية هي جزء من موضوع المتعلق ومن شؤون المتعلق قريني على أن الغاية هي قيد للموضوع أو للمتعلق وليس قيدا للحكم. فبما أن الغاية الزمنية اللي في مثل مثلا صم إلى يوم الجمعة أو صم إلى الليل، صم إلى الليل يا أخوان يحتمل أن يكون الغاية قيد لوجوب الصوم وأن وجوب الصوم مغير بالليل، ويحتمل أن وجوب الصوم مطلقا والمغير بحلول الليل ما هو الصوم الواجب. نحن قلنا فرق بين الأمرين، أنه إذا كان وجوب الصوم هو المغير بالغاية ف ينتفي وجوب الصوم بتحقق الغاية، ينتفي سنخ الحكم بتحقق الغاية فيثبت المفهوم، بخلاف ما لو كان سنخ الحكم مطلقا والمغير هو الصوم الواجب ساعتها بتدخل بمفهوم الوصف، لأن الوصف قلنا أعم من أن يكون نعتا أو غاية أو ظرفا أو نحو ذلك. في مثل صوم إلى الليل الماتن استقرب ماذا؟ استقرب أن الغاية تكون غاية لماذا؟ للحكم، ولذلك استقرب ثبوت المفهوم للوصف وثبوت المفهوم للغاية وأن الغاية تكون ذات مفهوم، لأن المتفاهم العرفي من مثل صم إلى الليل أن الوجوب مغيى بهذه الغاية، وإذا كان سنخ الحكم وهو وجوب الصوم مغيى بهذه الغاية فإنه ينتفي عند تحقق الغاية فيثبت المفهوم. ولكن البعض قد يناقش أيضا يا أخوان ويقول أنه في مثل هذا المثال المتفاهم العرفي أن الغاية تكون قيدا للصوم الواجب ولا تكون قيدا لسنخ الحكم أي لوجوب الصوم، لوجود الصوم. وقد يفرق البعض يا أخوان بين كون الوجوب مستفاد من الصيغة يعني معنى حرفي من قبيل صم إلى الليل، وبين كون الوجوب مستفاد من ماذا، وبين كون الوجوب معنى اسمية من قبيل ماذا، من قبيل الصوم إلى الجمعة واجب، الصوم إلى الجمعة واجب. هون قد يقولون واضح إنه الصوم إلى الجمعة واجب، إلى الجمعة قيد يرجع إلى الصوم، الصوم إلى الجمعة حكم عليه بأنه واجب. أو إذا قلت الصوم واجب إلى الجمعة، هون القيد لوين يرجع؟ إلى الوجوب، لأنه ماذا؟ لأنه أخرت الغاية عما دل على الوجوب، ما قلت الصوم إلى الجمعة واجب، بل قلت الصوم واجب إلى الجمعة. على كل حال هذه المسألة تابعة للاستظهار العرفي. العرفي أنه إذا تم استظهار رجوع القيد إلى الحكم، وكان معنى أداة الغاية هو الغاية والانتهاء، فعند ذلك يترك مفهوم للجملة. طيب، بقي مسألة في مفهوم الغاية لا بأس أن نتعرض إليها، وهي نتعرض إليها الماثل. وهي إن هل الغاية داخل في حكم المغية أو خارج عن حكم المغية؟ يعني أدوات الغاية هل تدل على استمرار الحكم اللي تضمنه المنطوق إلى ما قبل الغاية، بحيث أنه الحكم ينتفي عند تحقق الغاية وبعدها، أو لا؟ أدوات الغاية تدل على استمرار الحكم إلى حين تحقق الغاية، وانتفاء الحكم يكون بعد تحقق الغاية. ونحن قلنا إذا وإن كان بحث في صعب وضيق المنطوق، إلا أن له أثرا في تحديد المفهوم. الماتن يا أخوان قال هذا البحث لا شك ولا ريب أن محله الغاية التي ترجع إلى ماذا؟ إلى الموضوع. أما الغاية التي ترجع إلى الحكم فلا معنى لماذا؟ فلا معنى للنزاع في أنها داخل في المغية أو خارج من المغية. ليش؟ قال لأنه في مثل قوله عليه السلام كل شيء قادر حتى تعلم أنه قدير. لا شك في ماذا؟ في خروج الغاية عن المغية. ليش لا شك في خروج الغاية عن المغية؟ لأنه عند العلم بالقدارة لا شك في انتفاء الحكم بالطهارة والظاهرية. فالحكم ينتفي عند تحقق الغاية، ولا شك في أن الغاية خارجة عن المغاية. لذلك قال الشيخ المظفر أن البحث إنما هو في الغاية التي ترجع إلى الموضوع، أما غاية الحكم فلا ينبغي الخلاف في عدم دخولها في حكم المغاية. ومثل لذلك بقوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، أو كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قبيح. ولكن يا أخوان الظاهر شمول النزاع لما إذا كانت الغاية غاية للحكم. هذا النزاع ما بيختص يا أخوان دخول الغاية في المغية وخروجها من المغية، لا يختص بما إذا كانت الغاية غاية للموضوع، بل هذا النزاع يجري فيما إذا كانت الغاية غاية للحكم. يعني إذا قلنا صم إلى الليل، الغاية غاية للحكم بوجوب الصوم، يمكن أن نتنازع أن وجوب الصوم ثابت عند دخول الليل فتكون الغاية داخل بالمغية، او لا ثبوت الصوم ينتفي عند تحقق الليل وما بعده فتكون الغاية خارجة عن المغية. فهذا النزاع يجري حتى لو كانت الغاية ما غاية للحكم. واما المثال اللي مثل فيه الشيخ كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام بعينه، وكل شيء طاهر حتى تعلم انه قبيح، فهون خروج الغاية عن المغية. ليس منشأ ان الغاية غاية للحكم يا اخوان، بل منشأ ماذا؟ نقطة عقلية. تختص بالمولد، شو هي النقطة العقلية؟ إنه لا مجال للتعبد بالطهارة الطاهرية مع العلم بالنجاسة الواقعية، ولا مجال للتعبد بالحلية الظاهرية مع العلم بالحرمة الواقعية. هذه النقطة هي اللي أوجبت خروج الغاية عن المغير. أما لو لم تكن هذه النقطة موجودة، لو لم تكن هذه النقطة موجودة، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك لا مانع من وقوع النزاع في أن الغاية داخلة في المغية أو خارجة عن المغية، حتى ماذا؟ حتى لو كانت الغاية غاية للحق، حتى لو كانت الغاية غاية للحق. اجمل في المسجد إلى الزوال، حتى لو فرضنا أنه إلى الزوال غاية للحكم بوجوب الجلوس، نقدر نتنازع أن الحكم بوجوب الجلوس ثابت عند الزوال أيضا، فالغاية داخلة في المغية أو غير ثابت عند الزوال، فالغاية خارجة عن المغير. فإن تخصيص الشيخ المغفر للنزاع بصورة كون الغاية غاية للموضوع وعدم كون غاية للمتعلق في غير محله. على كل حال، فيما يرجع إلى هذا النزاع وأن الغاية داخلة في المغير أو خارجة عن المغير، البعض فصل بين كون الغاية من جنس المغير وبين عدم كونها من جنس المغير. قالوا إذا كانت الغاية من جنس المغير فعند ذلك تكون الغاية داخلة في المغير، وإذا كانت الغاية ليست من جنس المغير فعند ذلك تكون الغاية خارجة عن المغير. مثلا في قول المولى كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه، الغاية ليست من جنس المغير. في مورد أكلت السمكة حتى رأسها، الغاية ليست من جنس المغير. ففي هذين الموردين تكون الغاية خارجة عن المغير. أما في مورد اجلس في المسجد الى الليل او سر الى البصرة، فالغاية من جنس المغير فتدخل الغاية في المغير. شو المقصود من كون الغاية من جنس المغير؟ شو المقصود من عدم كونها من جنس المغير؟ يا اخوة، الغاية من جنس المغير يعني لا مانع من ثبوت المغير في مورد الغاية لا عقلا ولا عرفا. مثل هاي الغاية نقول الغاية من جنس المغير، ما في مانع لا عقلا ولا عرفا. أما الغاية ليست من جنس المغير، يعني هناك مانع من ثبوت المغير في مورد الغاية إما عقلا وإما عرفا. المانع العقلي من قبيل ماذا؟ من قبيل المثال اللي ذكرناه منذ قبل، كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه. يا اخوان، عقلا بمورد العلم بالحرام بعينه يمكن ثبوت الحلية الظاهرية؟ عقلا لا يمكن. ما بمعنى للتعبد مع العلم؟ لماذا؟ بالواقع مورد التعبد عقلا هو صورة الجهل بالواقع والشك بالواقع. شو أنا معنى الله يتعبدني بالحلية الظاهرية مع علمي بالحرمة واقعيا واقعا؟ فإذا هنا الغاية ليست من جنس المغير. ليه؟ لأنه يمتنع ثبوت المغير في مورد الغاية عقلا. أحيانا ما بيكون الامتناع عقلي، بيكون الامتناع عرفي، من قبيل أكلت السمكة حتى رأسها، عقلا يمكن أكل رأس السمكة أم لا؟ عقلا يمكن، بس عرفا هل يتعارف أكل رأس السمكة؟ لا يتعارف أكل رأس السمكة. لذلك بأمنا أن المغيّا لا يمكن ثبوته في مورد الغاية عرفا، فمثل هذه الغاية نقول ليست من جنس المغيّا. أما بمثل اجلس في المسجد إلى الزوال، فالجلوس عند الزوال في المسجد لا ممتنع عقلا ولا ممتنع عرفا، فمثل هذه الغاية تكون من جنس المغير. البعض فصل وقالوا إذا الغاية ليست من جنس المغير بتكون خارجي، إذا الغاية من جنس المغير تكون
داخلي. هذا تفصيل من التفصيلات الموجودة في المسألة. وبعبارة أخرى هالتفصيل لشو مرجعه؟ مرجع إلى القول بأنه الأصل بالغاية دخولها في المغير إلا إذا منع من دخولها مانع عقلي أو عرفي. هذا مرجع هذا التفصيل. هذا تفصيل أشار إليه المتن. طيب بعض آخر فصل وتفصيل آخر. سؤال قالوا من فصل بين كون الغاية مدخول إلى فما بتدخل بالمغير، وبين كون الغاية مدخول حتى فتدخل في ماذا؟ في المبين. يعني لو قال الله عز وجل سلام هي إلى مطلع الفجر فماذا؟ فمعنى ذلك أن الغاية غير داخلة في المبين. أما لأنه قال سلام هي حتى مطلع الفجر فمعنى ذلك أن الغاية داخلة في المبين. نرجع هذا التفصيل إلى ماذا؟ إلى الجارة، وحتى الجارة معناهما واحد أم لا؟ نرجع هذا التفصيل إلى دعوة أنه إلى غلب استعمالها في موارد عدم دخول الغاية في المغير، لذلك إذا كانت الغاية مدخول إلى بلنتزم بعدم دخولها بالمغير، وحتى غلب استعمالها في موارد دخول الغاية في المغير، لذلك إذا كانت الغاية مدخول حتى بلنتزم بدخولها في المغير. ولكن هذه الغلبة يمكن أن يناقش فيها صغرى وكبرى، أما الصغرى فلم تحرز مثل هكذا غلبة في إلى وحتى، وأما الكبرى حتى لو أحرزنا مثل هكذا غلبة فمش معلوم أن هذه الغلبة تكون منشأ للظهور النوعي لإلى في عدم دخول غايتها في المغير، والظهور النوعي لحتى في دخول غايتها في المغير. لذلك الماثل لم يقبل كلا التفصيلين، لا تفصيل بين الغاية اللي هي من جنس المغير والتي ليست من جنس المغير، ولا التفصيل بين إلى وحتى. قال الصحيح هو التوقف، لا يمكن الحكم لا بدخول الغاية في المغير ولا بخروجها عن المغير، فإن كان هناك قرينة تدل على دخولها أو خروجها المتبع هو القرينة، ومع عدم القرينة يكون الكلام مجملا من هذه الجهة، ومع الإجمال يرجع إلى مقتضى الأصول العملية. اجلس في المسجد إلى الزوال من شك لحظة تحقق الزوال يجب الجلوس فيها لأن الغاية داخلة في المغية أو لا يجب لأن الغاية خارجة، مع الشك وإجمال الكلام مقتضى أصالة البراءة عدم ماذا؟ الوجوب، أو تجي بتقلي بالصح الوجوب إلى حين تحقق الزوال، لما عم شك في الوجوب كان ثابتا قبل الزوال، وعم شك في استمراره إلى حين تحقق الزوال أو لا، يجب استصحب الوجوب إلى حين تحقق الزوال. على كل حال المرجع هو ما تقضيه الأصول العملية. بهذا نكون قد أنهينا الكلام في مفهوم الغاية، إن شاء الله غدا نطبق وندخل في مفهوم الحصر، والحمد لله. الماثل جعل المناط في كون الغاية ذات مفهوم أنه ظاهرة الغاية في الرجوع إلى الحكم. ونحن قلنا أولا في كثير من الموارد تكون ظاهرة في الرجوع إلى الموضوع أو المتعلق إلى الحكم، ثانيا حتى بالموارد اللي تكون ظاهرة في الرجوع إلى الحكم معنى أداة الغاية هو الاستمرار وليس الانتهاء. طيب بالوجدان نلاحظ أنه بأغلب الموارد الغاية إلى مفهوم، منشأ المفهوم هو ماذا؟ هو غلبة استعمال أدوات الغاية في مقام تحديد وبيان المقدار. قد تكون هذه الغلبة تشكل قرينة نوعية عامة يبنى عليها عند الشك، من قبيل ما ذكرناه بمفهوم الشرط أنه يغلب الإتيان بالشرط في مقام ماذا؟ في مقام بيان ما هو شرط للجزاء. فلذلك عند الشك انه عندنا اتي به في مقام ما هو بيان ما هو شرط للجزاء او لا، نبني على انه ما اتي به في مقام بيان ما هو شرط للجزاء فيثبت بمقتضى الاطلاق المقامي المفهوم. كذلك هنا يا اخوان الغالب في الغايه استعمالها بموارد ماذا؟ بموارد التحديد وبيان المقدار، مثل ما عم بيقول بعطيك الكوب بقول لك اشرب الى نصف،
واضح انه عم حدد لك المقدار اللي عجز لك
من بقليل
الشرب من
دون بقليل
مع التجرد عن القليل
من هذا اللي تفضل سنة مع التجرد عن القليل كثير غض بكونها
يعني بعبارة أخرى بدك تحرز أنها في مقام التحديد ولو بالأصل ولو من خلال أنه الغالب فيها استعمالها في مقام التحديد. أما إذا لم تحرز أنها في مقام التحديد ومعنى الأداة فقط وفقط هو الاستمرار من أين يرد؟ من أين يرد؟
من أصل وضع
هي بأصل وضع. نحن قلنا الشاهد على أنها بأصل وضعها تدل على الاستمرار ما نلاحظه
يعني عادة مثل أجسام فيما إذا لم يكن يعني مورد وجوه أو
حتى بمورد الوجوه
في المثال إذا واحد زاد عن كنس المجل هذا المثال يعني لا يعد
ألا قلت لك أنا سر إلى البيت
صح إذا أنا هنا
يعني بعدك إذا تجاوزت البيت بالسير أنت لم يتحقق منك امتثال لا
أنا سرت إلى القصة أنا أصلا غرض من إصابة الكلام إذا السامع إنه غاية سيري كانت
البصر لا مو معلوم حتى أنا أخرج الآن ذهبت مشيا من إيران إلى كربلاء مرت بإيلام وعبرت الحدود الإيرانية العراقية ثم التقيت بشخص إيراني من أهل إيلام قلت له سرت إلى إيلام لما ما عندي غرض في بيان
هذا غرض البيان من غاية مشكلة
هذا مبني على
مشكلة كان ذهب
النقطة هذا مبني على الخروج عن مقتضى الوضع اللغوي لإله
لا بالعكس ما هم عملوا أنت غرض كلامك
لا أنت مقتضى كلامك سرت إلى إلام يعني لازم يكون انتهى سيري بإلام
غرض المصيبة حتى هو بالله مش
هاي بس أنا كيف بيان حققت غرضك باستعمال لفظ إلى إذا إلى موضوع للانتهاء وأنا استعملته بالاستمرار مع عدم الانتهاء معناته صار خروج عن الوقت
أنا غرض الوقت الانتهاء
أدري
غرض الوقت
ها
وصل الانتهاء إلى إلام
لا ما انت بس انت ما انت هسيرك في إله انت تكون كارك اذا قلت سرت الى إله سرت الى كربلاء
وصف
لا يهم سرت الى إله دل على الانتهاء الى شيء دل على الانتهاء صار كذبا معنى وجدانا لا ما في لا كبر ولا تجوز في استعمال إلى سرت إلى إلام يعني استمر سيري إلى إلام أما انتهى سيري بإلام أنت كيف تأتى لك أنك تسكت عن الباطل لأنه إلى لا تدل على أزيد من الاستمرار أما لو إلى تدل على الانتهاء أنت ما سكتت عن الباطل شيخ بل أنت نفيته
مثلا
الإنسان رفض أنه
توقف
سيري
في
إله سبت إلى إله معنى أنت توقف سيري في إله
لا
سبت إلى إله إلا أنك ترجع لها القرين أنه أنا في مقام بيان المقدار الذي سرته فقلت سبت إلى إله سعت به بس صارت بقرينة أنه أنا بمقام بيان مقدار الذي سرته أما لو لم أكن في هذا المقام ولا سرت إلى إله لأنه الأصل في هذه الأدوات عند العرض أن تستعمل في مقام بيان المقدار في مقام التحديد أنت هون البنسي أنا ما عم بنكر أنه منشأ ظهور العرف الشروي منشأ ظهور العرف الوضع اللغوي لهالأدوات موضوعا للانتهاء أبدا موضوعا للاستمرار منشأ ظهور العرف غلبة استعمالها في مقام بيان المقدار والتحديد